بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذا الكتاب المختصر، مختصر زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بالحج وفي حجته صلى الله عليه وسلم، في سياق حجته أو حجته عليه الصلاة والسلام، وصلنا إلى ما ذكره الشيخ من قوله: ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى، وهي المعروفة بآبار الزاهر، فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة، وصلى بها الصبح، ثم اغتسل يومه ونهض إلى مكة، فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون، وكان في العمرة يدخلها من أسفلها، ثم سار حتى دخل المسجد، إلى آخر ما ذكر. إذن هذا جزء من مسيرته عليه الصلاة والسلام في حجه صلى الله عليه وسلم، لما سار من المدينة ونزل في سرف، وقال لأصحابه، يعني ذكر أصحابه بالنسك الذي يحرمون به، ثم سار إلى أن وصل إلى أطراف مكة. هذا الموضع الذي ذكره الشيخ كان في أطراف مكة، هو اليوم حي من أحيائها، وتجاوزته الأحياء، أصبح في وسط مكة. هذا يعني ذي طوى، وفيه بئر هناك تسمى بذي طوى، وفيه آبار الزاهر، يعني وهذا منطقة الزاهر معروفة الآن، يعني حي من أحياء مكة. كان خارج مكة، كان في خارج بنيان مكة، نزل به عليه الصلاة والسلام، وكان في ليلة الأحد، ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة، يعني مضت أربعة أيام من ذي الحجة، فوصل إلى هذا الموضع في من سفره من المدينة إلى هذا الموضع صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وصلى، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الصبح في بها، يعني هو نزل بها وصل في الليل، ونزل بها الصبح، أصلى بها صلاة الصبح، ثم اغتسل يومه، كان محرما عليه الصلاة والسلام. فلما نزل ويعني بات تلك الليلة وأصبح وصلى الصبح، اغتسل، هذا غسل نظافة، غسل ليس غسل إحرام ولا غسل يعني واجب، لأنه هو كان محرما، فليس عليه غسل واجب وليس عليه غسل إحرام لأنه محرم، إنما هذا غسل نظافة، غسل تبرد وتنظيف. فهذا فيه دلالة على أن المحرم يغتسل، على أن المحرم يغتسل ولا شيء عليه. قال: ونهض إلى مكة، يعني ارتحل من هذا الموضع إلى مكة، فدخلها نهارا، لأنه صلى الصبح واغتسل ثم سار، فدخل مكة في النهار من أعلاها، يعني من جهة من أعلى مكة، مكة لها جهة أعلى وأسفل، فأعلى مكة من جهة الحجون، الثنية التي تشرف على الحجون، هذا أعلى مكة. نزل أو دخل مكة في حجته من هذا الموضع عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: وكان في عمره كلها، طبعا هو اعتمر أربع عمر، منها هذه، منها عمرته التي مع حجته، وثلاث عمر مستقلة، كلها يدخل مكة من أسفلها، إلا هذه العمرة التي مع حجته دخلها من أعلاها، ثم سار حتى دخل المسجد. سار في هذا الطريق، طلع الثنية الحجون، ونزل إلى جهة مكة، إلى البيت، وسار إلى أن دخل المسجد، وذلك ضحى، دخل في وقت الضحى، ضحى يوم الخامس من ذي الحجة. يقول: ذكر الطبري أنه دخل من باب بني عبد مناف الذي يسمى يعني باب بني شيبة. الطبري في تاريخه ذكر هذا، النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذا الباب، وذكر الطبراني أنه إذا نظر صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نظر إلى البيت قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. هذه أو هذا النص أو هذا الأثر أورده الشيخ بلفظ ذكر الطبراني لأنه ليس بالقوي عنده يعني سنده ليس بذاك القوي، ولكنه قد ذكره هذا المحدث الطبراني في الكبير من كتبه، وفي الأوسط الطبراني معاجم ثلاثة، المعجم الكبير في الحديث والمعجم الأوسط والصغير، هو ذكره في المعجمين من حديث جابر ابن من حديث جابر أو بل من حديث حذيفة بن أسيد أو أسيد، وفيه شخص أو راو غير قوي يعني أو ليس بالقوي متكلم فيه. وعلى كل حال هذا مشهور مأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رأى البيت اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان عند رؤيته يرفع يديه، هذا أيضا ذكره الشيخ بلفظ تضعيف يعني روية أنه كان إذا رأى البيت يرفع يديه ويكبر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا. هذا الأثر المروي هو مرسل يعني في سنده يعني ليس متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مرسل عن أحد التابعين عن أحد التابعين. وعلى كل حال هذا دعاء مأثور منقول، من قاله لا بأس به لأنه قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان بطريق يعني ليس بمتصل. ثم قال الشيخ فلما دخل المسجد يعني مسجد الكعبة عمد إلى البيت يعني اتجه إلى البيت إلى الكعبة ولم يركع تحية المسجد، وهذا من الأحكام، تحية البيت ماذا؟ الطواف بالنسبة للقادم من الخارج من خارج مكة، وبخاصة يعني الحاج والمعتمر تحية البيت الطواف. قال لم يركع تحية المسجد فإن تحيته الطواف. فلما حاذى الحجر يعني صار بمحاذاة الحجر، هو أول ما دخل عمد يعني اتجه إلى الكعبة إلى البيت إلى الكعبة وأخذ في الطواف، وبدأ بماذا؟ قال لما حاذى الحجر، بدأ بالحجر الركن الذي فيه الحجر، استلمه يعني استلمه بيديه عليه الصلاة والسلام. قال ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه من جهة الركن اليماني، لم يتقدم عنه بل بدأ به يعني كان محاذيا للبيت للحجر تماما، وهذا هو المشروع في الطواف، يبدأ الحاج أو المعتمر أو الطواف من أراد الطواف يعني يبدأ بماذا؟ بمحاذاة الحجر، لا يتقدم عنه يعني ليس من المشروع أن يتقدم عنه بنية الطواف، لو جاء من جهة الركن اليماني اللي هو من الذي قبل من الحجر من جهة الغرب لا بأس إذا جاء يعني كان مجيئه من هناك، لكن لا ينوي طوافا إلا إذا حاذى، ولا يعتد بالطواف إلا إذا حاذى الحجر، حاذى يعني صار بمحاذاته موازيا له مساويا له. من هذه النقطة يبدأ الطواف كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لم يتقدم عنه إلى الركن اليماني ليأخذ شيئا من المساحة، لا لم يفعل ذلك، ولم يرفع يديه عند بدء الطواف عند استلامه للحجر الركن الذي فيه الحجر عند استلامه لم يرفع يديه، وإنما وضعها يعني على الحجر، استلم الحجر، ولم يقل أيضا لم يتلفظ ويقول نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا، لم يتلفظ بالطواف إنما كان في نيته أن يطوف سبعا. الشيخ يشير بهذه إلى ما يفعله ويقوله بعض الناس من أن هذه من الأمور التي تشرع في الطواف، لا، لا يشرع في الطواف أن يتقدم على الحجر بنية الطواف، ولا يشرع في، وليس من المشروع في الحجر يعني في الطواف أن يرفع يده عند استلامه أول ما يبدأ. وروى سيأتي أنه كان إذا مر يعني هنا يرفع يديه من بعد ويشير بما في يده من عصا ونحوها، لكن عندما يستلم الحجر لا يرفع يديه، كما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع ذلك، وكذلك لم يقل يعني لم يتلفظ بنية الطواف، لم يقل عليه الصلاة والسلام نويت بطوافي هذا الأسبوع الفلاني يعني السبع الفلاني السبع كذا، لا لم يقل، لم يتلفظ به. لا يشرع التلفظ بالنية في العبادة إلا برفع التلبية، برفع الصوت أو هذا بالتلبية عند الإهلال بالحج أو العمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إلى آخر ما ذكر من قبل وسنذكره من بعد. أما ما عدا ذلك فالنية نية الصلاة، نية الحج، نية الزكاة إلى آخره، العبادة نية القيام بها محلها القلب وتكفي هذا، فلا يتلفظ بها لا في الحج ولا في غيره غير الإهلال بالحج أو العمرة وهو التلبية كما سبق. يقول: ولم يقل نويت بطواف هذا الأسبوع كذا وكذا، ولا افتتحه بالتكبير. يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما استلم الحجر مفتتحا الطواف ما افتتحه بالتكبير، قال يعني استلم ثم سار، ولا افتتحه بالتكبير، ولا حاذ الحجر بجميع بدني. محاذاة الحجر يعني مساواة أو مقابلته، يكون الإنسان مقابلا للحجر، فيعني الذين يشددون في هذا يقول لك لا بد أن يكون محاذيا للحجر بجميع البدن، فيه يعني تشديد، لو حاذاه فيعني تقدم عن بجسمه أو بجزء من جسمه قليلا أو تأخر قليلا مع محاذاته لا بأس بذلك، المقصود أنه يكون موازي للحجر. ولا حاذ الحجر بجميع بدني. لا، قال: ثم انفتل عنه وجعله عن شقه الأيمن. يعني هذه حركة ذكرها بعض الفقهاء، وقولوا إذا جاء يطوف يحاذي الحجر بجميع البدن ثم ينفتل عن يمينه، ثم ينفتل عن يمينه ويجعله على شقه الأيمن. الأيمن، نعم، يعني هذه قالوا يفعلها، قال بعض الفقهاء يفعل ذلك، لا، يستقبل الحجر ويستلمه ثم يسير، قال ثم بل استقبله واستلمه ثم أخذ عن يمينه، أخذ عن يمينه الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عن يمينه في السير وجعل الحجر أين؟ على يساره، الكعبة على يساره، ثم أخذ على يمينه بل استقبله واستلمه ثم أخذ على يمينه ولم يدعو عند الباب ولا تحت الميزاب. هذا في طوافه عليه الصلاة والسلام، ولا عند ظهر الكعبة. هذه مواضع استحب بعض الفقهاء وكثير من الفقهاء الدعاء عندها، ويستحب الدعاء عندها، استحب الدعاء في هذه المواضع عند الملتزم، عند الباب، عند كذا، لا بأس أن يدعى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في حجته هذه لم يفعل شيئا من ذلك. قال: ولا دعا عند شيء من أركانها غير الحجر، غير ركن الحجر. قال: ولا وقت للطواف ذكرا معينا. لا وقت يعني ما حدد شيئا ذكرا معينا في الطواف، الشوط الأول يقول فيه كذا، والشوط الثاني يقول فيه كذا، والشوط الثالث. هذه الأدعية التي تسمعونها والتي ترونها مكتوبة وإلى آخره، مكتوبة هذه اجتهادا من بعض أهل العلم ذكروها وكتبوها، هي أدعية طيبة وأدعية لا بأس بها، لكن ليس لزاما، ولا أيضا هي مشروعة على هذا النحو بأنك لابد أن تقول في الشوط الأول دعاء الفلاني، في الشوط الثاني الدعاء كذا، وفي الشوط الثالث كذا، لا. ما وقت يعني ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معينا لكل شوط من أشواط الطواف. ادعو بما شئت في الشوط الأول، كرره في الشوط الثاني، أعده في الشوط كذا، في الثالث، وهكذا، ما خطر ببالك من الخير، من طلب الخير في الدنيا والآخرة ومن الذكر لله سبحانه وتعالى فادعو به، ولا تلتزم بدعاء معين في الشوط الأول أو في الشوط الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يؤقت ويوقت، يعني يحدد فيه ذكر وقال قولوا كذا. نعم صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركن اليماني وبين الحجر، بين الركن والحجر، الركن اليماني والحجر، كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كلما مر قال في هذا الموضع هذه، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما عداه من الدعاء فهو مطلق، ادعو بما شئت في أي شوط كان وبما شئت من الخير في الدنيا والآخرة. نعم قال الشيخ ولا وقت للطواف ذكرا معينا بل حفظ عنه بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الشيخ وهو يصف رحلة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية حجه، قال ورمل في طوافه هذا الثلاثة الأشواط كما في حديث جابر وغيره، رمل في طوافه هذا اللي هو طواف ماذا؟ طواف القدوم، هو حج كما قلنا قارنا. نعم وطواف في طوافه هذا طواف القدوم يعتبر طواف العمرة أيضا لأنه بعد ذلك ليس عليه إلا طواف الإفاضة، ورمل في طوافه هذا ثلاثة الأشواط وقارب بين خطاه والطبع بردائه فجعله على أحد كتفيه وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه. طيب هنا الرمل من سنن الطواف، الرمل بيّنه الشيخ وقال قارب بين خطاه، الرمل يعني الإسراع قليلا في المشي في السير، الإسراع قليلا ليس جريا ولكنه مقاربة الخطى مع هز الجسد، يعني هذا هذا الرمل، رمل بين الثلاثة في الثلاثة الأشواط الأولى من الطواف، في الثلاثة الأشواط الأولى وليس في الأطواف السبعة كلها، رمل في الثلاثة الأشواط الأولى. والرمل سنة في الطواف في طواف القدوم وفي طواف العمرة، في طواف القدوم وفي طواف العمرة وفي طواف يعني القادم بحج وعمرة القارن، لكن طواف الإفاضة لا رمل فيه، طواف الإفاضة لا رمل فيه، وطواف التطوع الذي من داخل مكة لا رمل فيه، الرمل وهو مقاربة الخطى والإسراع المشي إنما يشرع في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم وطواف الزيارة، عفوا طواف العمرة، طواف العمرة الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في طوافه لأنه قادما بحج وعمرة قارن وقادما من خارج مكة ففعل ذلك وقال لأصحابه افعلوا ذلك، وذكر أهل العلم وردت في روايات سببا لهذا وهو أن أهل قريشا يعني طبعا في حجته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كانت مكة ما يزال قريش وبعض العرب الذين يحجون من خارج مكة كان يعني كانوا حديث عهد بكفر، فكانوا يقولون عن الصحابة الذين عايشين في المدينة أنهم يعني أهلكتهم أو ظنتهم حمى يثرب، أنهم يعني فيهم من المرض وكذا من هذه من حمى يثرب أو كذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يعني حول الكعبة هؤلاء من العرب سواء من قريش أو من غيرها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم قوة وجلد الصحابة وأنهم ليس بهم شيء، فأمرهم أن يطبعوا بمعنى كما ذكر الشيخ يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفه على عتقه الأيسر، هذا واحدة يعني يظهر كتف يعني جنبه الأيمن يظهره، ويرملون في الطواف ثلاث الشواط الأولى، يرملون يسعون يعني يسيرون بسرعة مع مقاربة الخطى علامة القوة والنشاط على أنهم كذا، أمرهم الله الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وفعله عليه الصلاة والسلام، واستمر عليه في طواف هذا ثلاثة الأشواط الأولى فقط ليس في الأشواط كلها، الاطباع يستمر مطبعا في الطواف كله، الاطباع اللي هو وضع وسط الثوب تحت الإبط الأيمن وكتفه طرفيه على كتفه الأيسر، هذا هذه الحالة مطلوبة للقادم بحج أو عمرة أن يبقى مطبعا في الطواف كله وفي السعي في أشواط السبعة وفي السعي أيضا على الصحيح. أما الرمل فإنما يكون في الأطواف الأشواط الثلاثة من الطواف. أمرهم بذلك وفعله عليه الصلاة والسلام. قال وطبع بردائه فجعله على أحد كتفيه وأبدى كتفه الآخر. الشيخ هنا أطلق يعني جعله على أحد كتفيه يعني على أحد الكتفين يعني أطرافه على أحد الكتفين اليمين أو اليسار ووسطه على الآخر، ولكن الشائع والمعروف والمشهور عند أهل العلم أنه يضع وسطه تحت إبطه الأيمن وطرفاه على كتفه الأيسر، والذي يظهر هو الذي يظهر من جسده عليه الصلاة والسلام ومن جسد الحاج والمعتمر هو الكتف الأيمن، الكتف الأيمن. نعم. قال وكلما حاذى الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه وقبل المحجن وهو عصا محنية الرأس. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بدأ الطواف ماذا عمل؟ استلم الحجر مباشرة وقبله، وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام قبل الحجر ووضع خده عليه وقبله بشفتيه صلى الله عليه وسلم وسار. ولما أخذ في الطواف في سائر الأشواط يبعد عنه قليلا مع وجود الناس وكذا، فلما يبعد عنه يشير إليه إشارة بيده ويقبلها أو يشير أو يستلمه بالمحجن، وهو كما قال لك عصا صغيرة معكوفة الطرف بمحجن، إذا كان يصل المحجن يصل إلى الحجر فيستلمه بالمحجن ويقبل المحجن. هذا حصل ثلاثة حالات، تقبيله سيأتيك، تقبيله مباشرة واستلامه أو الإشارة إليه باليد واستلامه بالمحجن وهي العصا الصغيرة، هذه ثلاثة أحوال. فكل المتيسر لك أيها الحاج والمعتمر المتيسر لك فعله، إن تيسر لك بسهولة من غير أن تؤذي نفسك وتؤذي الحجاج والناس الذين حولك بالزحام الشديد أن تستلم الحجر مباشرة فهذا هو الأكمل وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تعسر قليلا ورأيت أن في مزاحمتك الناس أذن لك أو لغيرك فيكفيك أن تشير إليه إشارة، إن كان معك شيء تمده يصل إلى الحجر مثل العصا الصغيرة ونحوها وصل يعني يصل من غير أذن للناس فبها، وإلا يكفي الإشارة باليد وتقبيل اليد إن يعني إن أردت. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني، استلم الركن اليماني يعني وضع يديه عليه على الركن اليماني غير الحجر، الركن اليماني، ولم يثبت استلمه استلام ما قبله ولا دعا عنده ولا وقف عنده، استلمه يعني مسه، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه بخلاف الحجر، لا قبل الركن اليماني ولا قبل يده عند استلامه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر الأسود كما قلنا، وثبت عنه أنه استلمه بيده عليه الصلاة والسلام فوضع يده عليه ثم قبلها، وثبت عنه أنه استلمه بمحجنه. هذه الثلاث الأحوال التي ذكرناها، فهذه ثلاث صفات. وذكر الطبراني بإسناد جيد أنه إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر، وكلما أتى على الحجر الأسود قال الله أكبر، هذا ذكره الطبراني الشيخ يعني ذكر هذا أيضا من حديث ابن عباس. ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني لم يستلم لم يضع يده على شيء من الأركان، الأركان الكعبة، الكعبة لها أربعة أركان، الحجر الركن الذي فيه الحجر والركن اليماني الذي موازي له من الغرب والركن الشام العراقي الذي موازي له من جهة الحجر والركن الغربي الشمالي الذي في ظهر الكعبة من جهة الغرب. الركنين اليمانيين اللي هو الحجر والركن اليماني. من المشروع فيهما في الطواف الحجر يستلم وتقبل ويقبل وتقبل اليد إذا مس استلمه بها، ويقبل الشيء الذي وضعه عليها إن كان محجن وغيره. يعني أن تقبيل الحجر واستلامه وتقبيل اليد بعد مع استلامه هذا مشروع في الحجر. أما الركن اليماني فيشرع استلامه، يستلمه يعني يمسه يعني، ولكن لا يقبل يده عند استلامه ولا يقبله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والركنان الآخران لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فيهما شيء، لم يقبلهما ولم يستلمهما ولم يشير إليهما، وهذا هذه سنته عليه الصلاة والسلام. نعم يعني الطواف بالكعبة كله يعني هذا هو المشروع، ونحن نتبع ولا نبتدع، وما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله فعلناه. يعني روى بعض الصحابة كان مجتهدا يجتهد، روى عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يستلم الأربع الأركان كلها، كان يستلم يعني يمس هذا وهذا، فأنكر عليه ابن عباس قال له لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت، وإنما استلم الحجر وقبل الحجر واستلم الركن اليماني، وما عداه الركنين الآخرين لم يفعل شيء منه. قال معاوية ليس في الكعبة شيء مهجور، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لكن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأحرى بالاتباع. قال وأيضا هذا الدعاء يقول الشيخ، وذكر الطبراني بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر، وكلما أتى ركن يقصد به الحجر، الركن الذي فيه الحجر، وكلما أتى على الحجر الأسود قال الله أكبر، كلما مر عليه أتى عليه كبر. هذا التكبير مشروع في الطواف، ولم في الطواف وليس في بدايته، يعني ليس لا يشترط ولا يعني لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر عندما استلم الحجر في بدايته، بدأ باستلام الحجر قبله استلمه وصار، ثم لما مر يعني أكمل الطواف فبدأ بالشوط الثاني، عند بداية الشوط الثاني عندما حاذى الحجر كبر. وهكذا كان كلما أتى على الحجر الأسود قال الله أكبر، ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط. قال الشيخ فلما فرغ من طوافه صلى الله عليه وسلم، هذا يعني لاحظ أنت الآن أيها الحاج أيها المعتمر، نحن نسير على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه وفي عمرته وفي العبادات كلها، والحج خاصة يحتاج إلى معرفة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنجتهد في أن نفعل مثله، إلا ما هو من السنن والمندوبات التي يحول بيننا وبينها أمر يصعب علينا فعلها فقد أباحها النبي صلى الله عليه وسلم ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ما يعني ترك من السنن من أجل مصلحة الإنسان ومصلحة الناس معه له أجر نية هذه، يعني له أجر هذه النية ولا ينقص من حجه شيء. تقبيل الحجر واستلامه سنة، فإن امتنعت عن فعله لأنك ترى زحاما ولو قربت وزحمت الناس آذيت نفسك وآذيت الناس، ببعدك بهذه النية يجعلك مثل الذي قبله، يعني يكتب لك من الأجر أجر من قبل الحجر، يعني ما فاتتك هذه السنة ما فاتت. وهكذا سائر السنن والمستحبات في الحج لا يجب بل لا ينبغي أن يعني يشدد الإنسان على نفسه ويحرص على فعلها مع أذية نفسه وأذية الآخرين. إن تيسرت فهذا هو المطلوب، فهذا هو الأكمل، إن تيسرت من غير أذن فهذا هو الأكمل فعلها، وإن لم تتيسر وامتنعت عن فعل هذه السنن، سنن لاحظ والمستحبات وليست الواجبات، الواجبات لا بد من فعلها، والحمد لله الواجبات ما يكون فيها الزحام الشديد، يعني ما يكون فيها الأذى الشديد، يعني الطواف ركن في الحج وفي العمرة، لكن ليس فيه ذاك الأذى الذي هيكون في الزحام عند نقطة عند الحجر. الطواف الحمد لله ربنا وسع على الناس، يعني من قبل كانت الساحات مفتوحة يعني، ومن الآن والحمد لله يعني الساحة أيضا مفتوحة، والدولة التي يعني أوكل الله إليها وأعطاها الأمر في هذه الديار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه الديار الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، يعني يقوموا بخدمة حجاج بيت الله على أحسن حال، وهم يجتهدون والحمد لله في ذلك. وقد تقر يعني علم هذا أو علمه القاصي والداني، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ومن فضل الله على المؤمنين أن يسر لهم من يقوم بخدمتهم ويرعى شؤونهم ويحفظ مصالحهم. أقول هذه التوسعات التي ترونها من فضل الله. أنت الآن يعني لو لم تستطع أن تطوف تقرب من الكعبة مباشرة، تستطيع أن تطوف حولها من بعدها بعشر أمتار، 20 متر، 50 متر، إلى 100 متر، إلى 200 متر، وأنت في الظل، في الظل وفي الظل والهواء والتكييف إلى آخره، وازدحمت يعني المساحة الأرضية، هناك دور ثاني ودور ثالث الآن أصبح، إذن في سعة. فالطواف واجب، يعني الطواف ركن في الحج، ما يستطيع الإنسان أن يعني يتركه ويقول لا والله في زحام إذن خليه، لا، الطواف من حيث هو ركن لابد أن تأتي به، ولكن عليك أن تختار الوقت المناسب والمكان المناسب. إن كان في القرب ضيق فابتعد شوي، وإن كان في الوقت يعني مثلا أحيانا في وقت ذروة بعد فانتظر قليلا، ينتظر يعني ليس بالضرورة أن تطوف مثلا في اليوم الأول يوم العيد، تأخر قليلا اليوم الثاني مثلا، وليس بالضرورة أن تطوف يوم النفرة، تأخر يعني رتب أمورك بحيث، وليس بالضرورة أن تطوف في أول النهار أو في وسط النهار أو في كذا، اختار الوقت الذي يكون فيه الزحام قليل، بمعنى أن فيه إمكان أنك تريح نفسك وتريح غيرك وتؤدي الواجب. أما يعني الأمور التي فيها تضييق على الإنسان، هذه ليست من الواجبات، تقبيل الحجر ليس من الواجبات، واستلامه ليس من الواجبات، الوقوف في على ظهر يعني على أعلى جبل عرفات فوق هناك ليس من الواجبات ولا من السنة، بل ليس مشروع أصلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقف على الجبل فوق، إنما وقف في سفحه وفي وحوله، والصحابة كانوا حوله. فكثير من الحجاج هداهم الله يعمد إلى أماكن الزحام والنقاط التي فيها يعني إشكال، ويعمل إشكال على نفسه وعلى غيره بقصد أن يحصل على أجر سنة أو أمر مشروع مستحب، بل أحيانا غير مستحب ولا مشروع، كما يحرصون على الوقوف بسطح بأعلى جبل عرفات. لا ينبغي هذا، احرص على مصلحتك وعلى حياتك وعلى حياة من حولك، وأعمل الواجبات، يعني رتب أمورك على أنك تأتي بالواجب، نعم، ولا تتركه. وأما ما عدا ذلك فإن استطعت أن تأتي به فالحمد لله، وإن لم تستطع فنيتك تركه من أجل مصلحة الناس حولك خير كثير، وستؤجر على هذه النية. فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام، أيوة كذلك الصلاة خلف المقام، الصلاة بعد الطواف ركعتين خلف المقام. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني كما قرأ هناك عندما ذهب إلى الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال نبدأ بما بدأ الله به. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجه وفي جميع عباداته إنما هو يعني منفذ لما أمره الله به في كتابه وبما أنزله عليه من الوحي، سواء في الكتاب أو في الوحي السنة. هنا قال عليه الصلاة والسلام سيصلي أو أراد أن يصلي خلف المقام، وقرأ الآية التي تدل على ذلك، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فذهب إلى المقام وصلى ركعتين، والمقام بينه وبين البيت، يعني أتى خلف المقام وصلى متجها إلى المقام وإلى البيت، المقام كان يعني صار خلف بينه وبين البيت، قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص التي هي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأيضا يعني طبعا لما قرأ الآية قرأها ليبين أما الحكم فيها. فلما فرغ من صلاته أقبل على الحجر فاستلمه، هذا فعله عليه الصلاة والسلام، صلى سنة الطواف ثم أقبل على الحجر مرة أخرى فاستلمه ثم خرج. هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام من السنن ليس من الواجبات. يعني إذا صليت إذا طفت ثم بعد الطواف من سنن الطواف المؤكدة أن تصلي ركعتين. من سننها يعني الفضيلة فيها أو من سننها ومن المشروع فيها أن تصليها خلف المقام، لأن الله سبحانه وتعالى قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن ليس بالضرورة، ليس بالواجب، ولا حتى يعني من اللازم عليك أن تصليها خلف المقام مباشرة. صليها خلف المقام ولو بعدت عن المقام، بل صليها في الحرم في أي مكان كان مهما تيسر لك. إذا تيسر لك الرسول فعل ذلك لأنه كان متيسر له، ولم يأمر بأنه لا بد أن يفعل هذا في هذا الموضع، ولم يلزم به، بل ورد عنه ما يثبت أن مثل هذا يجوز في سائر أنحاء المسجد. سائر أنحاء المسجد بعض الناس يزاحم ويجلس وكذا ويعمل إشكال حول المقام من أجل أن يظفر بأجر سنة ويرتكب من محظورات ما الله به عليم. نعم، كذلك العودة إلى الحجر بعد صلاة سنة الطواف، العودة إلى الحجر لاستلامه، هذا فيه ضيق وحرج على الناس مع هذا الزحام، لا تفعله، ولك أجره مع نيتك تركه لأجل أن لا تضيق على الناس. صل ركعتين حيث ما تيسر لك في المسجد الحرام، صليها خلف المقام من بعد أو من قرب ما تيسر، ثم اذهب إلى الصفا للطواف. فلما فرغ من صلاته ثم خرج إلى الصفا، خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله، يعني يقابل الحجر، باب الذي يسمى الآن باب الصفا. فلما دنا منه يعني من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر الآية. وقال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، بدأ الله في الآية بماذا؟ بالصفا. قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال أبدأ كما قال في المقام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى خلف المقام، هنا أيضا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله وقال أبدأ يعني نفسه بما بدأ الله به، والذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو سنتنا فنبدأ به. وفي رواية صحيحة عند مسلم ابدأوا أمر بما بدأ الله به. إذن البداية أو الابتداء في السعي يكون من أين؟ من الصفا، اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بل وبأمره بذلك. قال ثم رقى عليه على الصفا، رقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده، هذا توحيد الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا ذكر توحيد وتكبير، ذكر الله وكبره. قاله وهو فوق الصفا مستقبلا القبلة، والصفا كما هو معلوم من قبل ومن بعد الآن، حتى الآن بعد التحسينات والتوسعات إلى آخره بقيت بعض الأحجار، لكن القائمون على خدمة حجاج بيت الله الحرام يعني اجتهدوا في ترتيبه ووضعه، ووضعوا معالم تبدأ من أين يبدأ الصفا، من أين يبدأ الصفا، يعني في خطوط معروفة كذا ثم يعني إلى أعلى. من حيث وصلت واستطعت أن تصل يكفيك من جزء من الصفا، استقبل القبلة وقل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده أنجز وعده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. تقول هذا ودعا، قال عليه الصلاة والسلام قال هذا الذكر ودعا فيه بما تيسر. قال ثم دعا بين ذلك بين هذا الذكر وقال مثل هذا 3 مرات، تقوله أنت واقف على الصفا 3 مرات وتدعو، ثم نزل إلى المروة. الشيخ يقول يمشي، نزل إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدماه على في بطن الوادي سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى، وذلك قبل الميلين الأخضرين إلى آخره. هذه صفة السعي، ارتقى الصفا، استقبل القبلة، وحد الله وكبره، دعا بما تيسر، كرر هذا الذكر ثلاثا، ثم نزل انحدر يعني إلى الوادي إلى جهة المروة. نزل قال ومشى، ثم نزل إلى المروة يمشي، يمشي يعني على قدميه، يمشي على قدميه. طبعا الآن في زماننا هذا ليس متيسر إلا المشي على القدمين أو استعمال العربات التي يحتاجها الإنسان. طبعا هذا فيه دلالة على جواز استعمال العربة، مسألة كونه صلى الله عليه وسلم ركب. جاء في الرواية الصحيحة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان راكبا في طوافه وفي سعيه، في هذه في حجته، في طوافه وفي سعيه، كان راكبا في طوافه أيضا وفي سعيه، لكن قالوا في سعي، والكلام على السعي، كان راكبا في السعي، راكبا على راحلته. ووردت روايات أنه مشى، كان يمشي، والشيخ ذكر يمشي، أنه نزل من الصفا إلى المروة يمشي. قال ثم لما نزل ودخل الوادي يعني أوغل في الوادي، ثم جاء عند الميلين سعى. الرواية التي تقول مشى والرواية التي تقول ركب بينها اختلاف، فرق بين المشي وبين الركوب. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام كان في سعيه ماشيا أو راكبا؟ جاءت رواية صحيحة من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشيا، مشى، ثم لما كثر عليه الناس، حديث ابن عباس، كثر عليه الناس وأخذوا يعني هذا، جاء له براحلته فركب، ركب ليبعد عن شدة يعني تزاحم الناس حوله، لأنه كان كما في رواية ابن عباس يقول يعني خرج الناس ينظرون إليه. طبعا المساحة كانت مفتوحة، الوادي مفتوح، ما في بنيان يعني للمسجد، والبيوت حوله. قال فحتى خرج العواتق، أو خرجنا العواتق يعني الشابات من بيوتهن ينظرن ويقولون هذا محمد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، وأتى الناس حوله. فلما كثر عليه الناس وكذا، ويعني والرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد في الروايات، في بعض الروايات أنه ما كان يضرب الناس دونه ولا ينهرون ولا إليك إليك كما سيأتينا، يعني فحتى يعني يبعد عن مثل هذا الزحام الشديد الذي يؤذيه، أتي به براحلته فركب الراحلة وأكمل حج سعيه راكبا. إذن فهو قد مشى وركب، مشى وركب. فالمشي جائز مشروع، والركوب عند الحاجة مشروع أيضا، والركوب مشروع أيضا. المشي معروف ويا هذه. طيب الركوب، الركوب لو كان يعني في العهود الأولى يوم كان الأرض مفتوحة وكذا إلى آخره، كانوا يركبون يعني الجمال والكذا والرواحل يركبونها. الآن ما في مجال، لأن الوضع اختلف، نظيف مرتب كذا، هذا ليس فيه ركوب شيء من الأنعام. طيب المحتاج الذي يحتاج إلى شيء يركبه ماذا يصنع؟ عندك الحمد لله المتيسر العربات التي أعدت للعجزة والذين يحتاجون إلى ذلك. ومشروعية ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب في سعيه عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا فعله دل على مشروعية هذا، وفيه دليل عام في العبادات كلها أن الإنسان يأتي في العبادة بما يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السعي مطلوب، تمشي، ما استطعت أن تمشي، لم تستطع أن تمشي اركب، أو اركب ما تيسر لك من ما هو يعني متاح وممكن. قال ثم ركع عليه يعني على المروة حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله، انتهى من هذا. قال ثم نزل إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى، يعني هذا في حال مشي، صبت يداه قدماه في الوادي يعني استوت. الرواية التي يعني يقول الذين يقولون أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن راكبا، قالوا يعني قال هذا الكلام الذي ذكره الشيخ هو تقريبا هو نص حديث الحديث المروية، أنه لما صبت قدماه في الوادي يعني في بطن الوادي سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى. قولهم حتى إذا صبت قدماه، طيب هذا تمسك به القائلون بأنه عليه الصلاة والسلام ما كان إلا ماشيا، لأنه قال صبت قدماه، والقدمان لما تكون مصبتان مستويتان على الأرض ومشى، فما كان راكبا. لكن ابن حزم وابن القيم وغيرهما قالوا لا تعارض بين هذا وبين قوله صبت قدماه، يعني ممكن يكون صبت قدماه يعني استويتا فيما تحتهما، سواء كانت مباشرة لهما أو كان على الراحلة، لأنه إذا كان مستويا في هذا يقال صبت قدماه، فلا تعارض ولا إشكال في هذا. قال حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى، وذلك قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى. يعني طبعا الميلين الأخضرين، هذا الشيخ المصنف ابن القيم يقول ميلين الأخضرين، يعني هذان الميلان الأخضران وضعا من قبل وأدركهما ابن القيم، له علامات يعني بداية السعي اللي هو الهرولة ونهايته، معلومة من قبل ابن القيم، وهي في عهده موجودة علامان أخضران وهما الآن موجودان والحمد لله. نعم، حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى، لما أصعد في المروة مشى، يعني أصعد إلى جهة المروة مشى، تجاوز الميلين، وذلك قبل الميلين الأخضرين في أول السعي المسعى. والظاهر يقول الشيخ ابن القيم يقول والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه، هذا في القرن الثامن الهجري، لكن الآن الوادي تغير والأمور كذا، لكن موقعه معروف، موضعه معروف محدد محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، وتسخير وتسهيل وتيسير من يسر الله له أن يقوم بخدمة الحجاج. قال فكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل المروة رقى عليها واستقبل القبلة وكبر الله ووحده وفعل كما فعل على الصفا، مثل ما فعل على الصفا من تكبير والتوحيد والدعاء مع استقبال القبلة، يفعله في المروة، يعني يفعل ذلك ثلاثا ويدعو بينهما، ثم ينتهي ينزل إلى الشوط الثاني وهكذا حتى ينتهي منه. فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي له أن يحل حتما، أن يحل حتما، يعني أمرهم أمرا جازما كما سبق معنا أنهم يجعلوها عمرة، وأمرهم أن يحلوا الحل كله، يعني ليس مجرد أخذ شيء من الرأس، لكن يحلوا ويلبسوا وتنتهي، يعني ينتهي إحرامهم وتنتهي عمرتهم، تعتبر هذه عمرة، يعني ويمكثون ومكثوا فعلا ثلاثة أيام بعدها ثم أحرموا بالحج، وأمرهم أن يحلوا الحل كله وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية. كان هذا متى؟ يوم فعلوا يوم الخامس، ويوم التروية يوم الثامن، إذن ثلاثة أيام بينهما يعني كانوا محلين. ولم يحل هو عليه الصلاة والسلام، لم يحل من إحرامه عليه الصلاة والسلام، بل بقي على إحرامه من أجل هديه، لأنه قد ذكر قال أني قد سقت الهدي، أنه عليه الصلاة والسلام ساق هديا. كم أهدى يا شباب؟ 300 مية؟ أيوة 100، والذي جاء به علي، جاء بها علي، على أي حال أهدى 100، ذبح أو نحر بيده 63، يقول بعض أهل العلم إلى آخره بعدد سن حياته صلى الله عليه وسلم، كان ساق الهدي، الشاهد أنه كان قد ساق الهدي. وعائشة رضي الله عنها تقول إنها كانت تفتل القلائد لهديه صلى الله عليه وسلم وأشعر الهدي بيده عليه الصلاة والسلام، ساق الهدي وأشعره مشى. إذن سوقه الهدي منعه من التحلل، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الهدي: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وأما من لم يسوق الهدي فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحللوا ويجعلوها عمرة، وأمرهم هنا أمر جزم، أمر جزم يعني. وهنا أيضا الشيخ يقول في هذا الموضع: هو هنا قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثة وللمقصرين مرة، هذا أيضا مما صح عنه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا موضعه، موضوع الحلق والتقصير، يعني الإحرام له تحليل، يتحلل من الإحرام بماذا؟ بعد أن يفعل المناسك التي تنبغي، يعني العمرة مثلا، العمرة لها ركنان: الطواف والسعي، بعدها يتحلل منها. التحلل بأخذ شيء من الشعار، إما أخذه كله وهذا هو الحلق، وإما قصه وهذا التقصير. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أمرهم أن يتحللوا، منهم المقصر ومنهم المحلق، فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ في الثالثة قال: رحم الله المقصرين. طب ليه؟ لأن في حلق الرأس مزيد امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى وإزالة ما كانوا يعني يعتزون به. سبق أن قلنا هذا الكلام، يعني العرب كانوا يعتزون بتربية شعور رؤوسهم، يعتزون بها، وكان أغلى ما عندهم هي من عاداتهم. وحتى كانوا في الحروب إذا أسر الشخص، إذا أسر أحدهم يعني وعفي عنه، يعني من عليه من أسره بأن أطلق سراحه، يجوز ناصيته. طبعا هذه فيها شيء، لكنها علامة على أنه قد قدر عليه وأخذ شيئا مما هو أغلى شيء عنده. فكانوا يعتزون ببقاء شعر رؤوسهم، فطبعا منهم من قصر ليبقي الشعر، ومنهم من حلقه امتثالا لأمر الله، حتى أنهم كانوا أيضا يتعيرون بحلق الشعر يعني في غير النسك. فلهذا لأجل أن يقرر هذا الحكم ويبعد تلك العادة، حظ على الحلق أكثر ودعا للمحلقين أكثر حتى يزيل هذا يعني هذه العادة عند العرب في هذا الموضع بالذات، وأنه يعني امتثال أمر الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تقدم ما تملك وأعز ما تملك وأحسن ما تفخر به. هنا دعا كما قال الشيخ، يقول يعني هو عليه الصلاة والسلام حل، وأمر من معه من الصحابة أن يحلوا أو يتحللوا، وأما نساؤه فأحللنا مثل غيرهن من الذين كانوا معه، نساؤه أحللنا وكنا قارنات. طب ليش هنا كنا قارنات؟ محرمات بالحج والعمرة، ومعهن عائشة كانت قارنة أيضا بالحج والعمرة، يعني نساؤه كلهن. وقد سبق معنا أنه عليه الصلاة والسلام اصطحب نساءه جميعا في هذه الحجة، فلم يحلن أحلنا وحولناها إلى عمرة، وسكننا متمتعات بالعمرة إلى الحج، إلا عائشة بقيت على إحرامها بالحج مع العمرة، أو بالعمرة مع الحج مع العمرة، إلا عائشة، للقصة التي تعرفونها والتي عرفتموها. قال: إلا عائشة. وأما نساؤه فأحللن وكنا قارنات إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل بالحيض. وأمر من أهل كإهلاله أن يقيم على إحرامه إذا كان معه هدي، وإن لم يحل وأن يحل إذا لم يكن معه هدي. أولا كونه أمر من أهل كإهلاله، هذه مسألة فيها حكم شرعي من أحكام الحج. يعني يصح للإنسان أن يهل بإهلاله كإهلال فلان للحج، يعني ما يعينه ويتعين بعد ذلك قبل أن يأتي به إذا عرف يعني ماذا كان نسكه. بعض الصحابة ما كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني في ركبه، وإنما أتوا من جهات أخرى أو من بعد وصاحبوه من بعد، يعني ما عرفوا ما هو إهلاله، ما هو النسك الذي أهل به، فنووا وقالوا نهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا التلبية لمن كان مفردا أو متمتعا أو قارنا هي واحدة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره. فمن أهل وقال ونوى في نفسه أنه إهلاله نسكه كنسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أتى إلى هذا الموضع وكان باقا على هذا، فتبين له أو تبين لهذا الذي نوى أن يكون نسكه مثل نسك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، وهم بين من أهدى من كان معه هدي ومن لا، وبعضهم ما كان معه هدي، فمن كان معه هدي بقي كما بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز له أن يتحلل حتى يعني يبلغ الهدي محلة كما فعل رسول الله. ومن كان ومن لم يكن معه هدي أمره أن يتحلل مثل ما أمر سائر الصحابة الذين كانوا معه ولم يكن معهم هدي. قال وأمر من أهل كإهلاله عليه الصلاة والسلام أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي، وأن يحل إن لم يكن معه هدي. وأما نساؤه فأحللن وكنا قارنات إلا عائشة كما ذكرنا. وأمر من أهل كإهلاله إلى آخر أعادها. وكان يصلي هنا يعني من فعله صلى الله عليه وسلم في سيرته في الحج، وكان يصلي مدة قيامه إلى يوم التروية بمنزله بالمسلمين بظاهر مكة. فين؟ في الأبطح هناك ظاهر مكة، طبعا هو في الحرم، في الحرم في حرم مكة يعني في الحرم، لكنه ليس بالمسجد الحرام ولا بمنى، بظاهر مكة. فكان يصلي في الموضع الذي نزل فيه الأبطح، الجهة التي تسمى الآن العدل. كان يصلي مدة قيامه إلى يوم التروية بمنزله بالمسلمين بظاهر مكة، وهذا فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي للحجاج أن يحرصوا كلهم جميعا أن يصلي كل الفروض في الحرم فيزاحم الناس. ما دمت في داخل حدود حرم مكة فأنت في حرم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان باستطاعته أن يأتي إلى المسجد الحرام ويصلي صلوات فيه ويعود إلى ظاهره إلى المكان الذي نزل فيه، ما كان يفعل ذلك. كان يصلي مدة قيامه إلى يوم التروية بمنزله بالمسلمين بظاهر مكة، فأقام 4 أيام يقصر الصلاة. أقام قبل الذهاب إلى منى 4 أيام يقصر الصلاة من غير جمع. فلما كان يوم الخميس، احنا قلنا يوم ايش الاحد، ل40 بقينا من وصل الى ابار الى 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 ذي طوى، 40 بقينا من ذي الحجه. لما كان يوم الخميس الاحد انتهى، الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس، لما كان يوم الخميس ضحى توجه بمن معه من المسلمين الى منى اللي هو يوم الثامن من ذي الحجه، فاحرم بالحج من كان أحل منهم. من أين أحرموا؟ ما من رحالهم، الرحل يعني المكان الذي تنزل فيه، الذي يعني البيت يعني يعتبر البيت أو المنزل الذي ينزله المسافر. أحرموا من رحالهم يعني من الأماكن التي كانوا فيها، وكانوا في ظاهر مكة، في ظاهر مكة أقرب إلى منى، لأنهم في الأبطح أو في يسمى اليوم بالعدل أقرب إلى منى. لم يأتوا إلى مكة، لم يأتوا إلى المسجد الحرام، ولم يدخلوا المسجد، ولم يأتوا إلى مكة، لأن المكان الذي نزلوا فيه يومئذ قال الشيخ ظاهر مكة، يعني ليس من مكة شرعا، ليس من مكة حسا، يعني البنيان يومئذ كان حول الكعبة، ولم يصل إلى الأبطح الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يعني ساحة مفتوحة، كانوا هناك يعني خارج المباني العمران وبعيد عن المسجد. لما أرادوا أن يحرموا بالحج، وهم قد تحللوا من قبل ذلك من العمرة، من أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرموا من حيث هم موجودون في الظاهر مكة في الأبطح، وهم أقرب ما يكون أقرب إلى منى منهم إلى مكة، لم يعودوا إلى مكة أو إلى البيت ولا إلى المسجد ولا مدخل المسجد. بعض الناس يقول لك لا لازم تنزل المسجد وتحرم من المسجد. بعضهم هكذا يكلف الناس ما لا يعني ما يحرجهم. أحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد بل أحرموا ومكة بل ومكة خلف ظهورهم، يعني خلف ظهورهم لأنهم إلى جهة منى. فلما وصل إلى منى نزل عليه الصلاة والسلام وصلى بها الظهر والعصر وبات بها، يعني صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأنه بات بها، صلى بها الظهر والعصر وبات بها. فلما طلعت الشمس اللي هو يوم عرفة سار إلى عرفة وأخذ على طريق ضب اللي هو طريق معروف الذي سار فيه والآن هو سمى لعله هو طريق المشاة، يعني على طريق ضب طريق الناس اليوم. الشيخ يقول طريق الناس اليوم في عهده وهو طريق يعني الأقرب. وكان من الصحابة معه الذين كانوا معه الملبي ومنهم المكبر وهو يسمع ولا ينكر. إذن المحرم بالحج يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك التلبية الإهلال الذي أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن زاد عليه كما فعل ابن عمر لبيك وسعديك والخير بيديك إلى آخره لا بأس به، وكان فعله ابن عمر ورسول الله ما ينكر. ومن كبر وقال الله أكبر لبى وكبر وذكر الله وقال لا إله إلا الله ما يعني كذلك لا بأس به لا شيء فيه، لأنهم كانوا يلبون ويكبرون والرسول يسمعهم ولا ينكر على أحد منهم كما في حديث الحديث المتفق عليه من حديث أنس. قال لما اتجه إلى عرفات فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، قبة من أدم من يعني أديم يعني هذا قبة حمراء قالوا أو صغيرة ضربت له يعني وضعت وضربت أقول لك ضربت الدب القبة أو الخيمة وكذا وضعت في ذاك المكان بنمرة. نمرة معروف هذا الاسم. يقول الشيخ وهي شرقي عرنة، مكتوب هنا عرفة لا صحه هي شرقي عرنة عرنة الوادي، وهي على تلة صغيرة على يعني ضفة الوادي. هذه قرية صغيرة مهجورة كانت يومئذ، الآن ما عاد في لا القرية ولا شيء، الآن في موضع القرية وموضع ما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. ماذا ها رحتم ما شفتوا عرفات قبل ما تعرفتوا عليها؟ ها المسجد، المسجد مسجد عرفات، لأن مسجد عرفات في الموضع الذي ضربت فيه القبة للنبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيه ويعني وخطب عليه الصلاة والسلام. المسجد اتسع يعني أخذ مساحة غير مساحة القبة وغير مساحة مقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه، فالمسجد واسع. لكن أول المسجد يعني من عرنة، عرنة الذي صلى فيه الذي خطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قال نعم فوجد القبة قد ضربت له بنمرة وهي قرية شرقي عرنة وهي خراب اليوم أيام ابن القيم. فنزل فيها حتى إذا نزل في تلك القبة خارج عرفة، خارج عرفة فنزل فيها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصوى فرحلت، ثم سار حتى أتى ببطن الوادي نزل فمن أرض يعني بطن الوادي من أرض عرنة. فخطب الناس وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام. هذه الخطبة يا إخوان الآن الناس الذين يدعون الحضارات وحقوق الإنسان ويرفعون حقوق الإنسان ويتبجحون بها وكذا إلى آخره، هذه تقررت قبل 1400 وكم يعني 40 سنة قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة المعروفة، بيّن فيها الحقوق والواجبات، حقوق المرأة على أخيه الإنسان على أخيه الإنسان، المسلم على المسلم، بيّن فيه حق المرأة الذي يتوجهون فيه، بيّن فيه ماذا يجب على يعني وثيقة عظيمة يجب أن تحتذى ويؤخذ منها، والحمد لله أخذها بها المسلمون وأخذ والذين يذكرون الآن المعاهدات والاتفاقيات والعهود التي ذكرت في الأمم المتحدة وغيرها، لو نظرت إليها لا تجد فيها مثل ما وجدت أو ما تجده في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيها عليه الصلاة والسلام، الشيخ يقول: قرر فيها قواعد الإسلام، وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات. ماذا قال الرسول؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا وإن كل ربا، إلى آخره. قال الشيخ الآن يعني يذكر باختصار، قال: قرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الأمم على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، أمور الجاهلية التي تخالف الإسلام، ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله، وأوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن وعليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك بتقديره. لما قال إن يعني تأخذ يعني كذا صاع من الطحين وكذا من الكتم وكذا الكسوة إلى آخره، إنما جعله بالمعروف. وهذا كلما ذكر من التقديرات يعني وأحيل إلى العرف يعني يختلف باختلاف الناس، باختلاف طبقات الناس، باختلاف غنى وفقرا واجتماعا إلى آخره. وهذا هو من 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 يعني من شأن الشريعة الشاملة العامة ألا تحدد الأشياء التي يختلف فيها الناس وأحوالهم. فقال وضع فيها، نعم قال، لم يحدد، لم يقدر ذلك تقديرا بشيء مقدر، وإنما قال بالمعروف. وأباح للأزواج، وهذا واضح، أباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن. أوصى بالحق لهن وعليهن، ورزقهن وكسوتهن بالمعروف إلى آخره. وأوصى أيضا بتأديبهن، بتأديبهن متى؟ إذا تجاوزن الحد وارتكبن ما يستحق التأديب، وأدخلن بيوتهن من لا يرضى يعني الأزواج به. أمر الضرب، والأمر بالضرب يعني تأديب قد ورد في كتاب الله تعالى. ماذا قال الله؟ ها؟ وإن خفتم شقاء، لا ولا 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 نعم، فهجروهن في المضاجع، الآية. وإن خفتم واللاتي تخافون نشوزهن، يعني عصيانهن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وحده عظوهن، بين لهن الأمر ووضح لهم وخوفهن بالله إلى آخره، فعظوهن واهجروهن إذا ما نفعت الموعظة، فاهجروهن في المضاجع، وإذا ما نفعت لا الموعظة ولا الهجر المضاجع فاضربوهن. اضربوهن يعني ما يشيل الكرباج ولا العصا الغليظة ولا كذا وإيش اسمه، لا، ضربا غير مبرح، إشعار بنوع تأديب، اللي هو تأديب الابن الصغير، تأديب الزوجة مشروع، لكنه في حدود يعني التأديب والتقويم للمعوج، وليس للأذى، ليس يعني لأذى في الجسد ولا ضرب الوجه ولا غيره. بعض الناس من المسلمين الذين تأثروا وخافوا من يعني الإشاعات التي تقال على الإسلام، يقول لك لا يعني الإسلام، ويعني يضطهد المرأة ويضرب ويعامر بأضرب المرأة وكذا، حتى بعضهم كفر وهو يظن أنه في الإسلام، وقال يعني تمنيت ألا تكون هذه الآية في القرآن، نسأل الله العفو والعافية والسلام، كله خوفا مما يقوله أهل الكفر والضلال. نقف عند هذا، وللحديث بقية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.